بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، طيب، قال: وفيها المقبول والمردود، للتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواته دون الأول، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظر بالقرائن على المختار. طيب، الآن يقول: فيها المقبول، أي وفيها المقبول والمردود. أنا فيها ما هو صحيح وفيها ما هو مردود. لماذا مردود؟ لأنه ضعيف، وليس مردود لأنه أحد كما هو عند أهل البدع. وهل يجب العمل به؟ نعم، يجب عند جمهور أهل العلم، ما دام أنه صحيح فهو يجب العمل به. واختلفوا في مسألة العلم، هل يكون علمه قطعي أو نظري؟ إذا صح الحديث هل هو قطعي مثل المتواتر أو أنه ليس بقطعي، ظني أو نظري؟ ولهذا قال هنا: والمردود للتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواته دون الأول، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. والظاهر أن العلم الذي يفيده هو علم قطعي إذا احتفت به القرائن، وهذا الذي نسبه شيخ الإسلام إلى عامة السلف وقول أكثر العلماء، فقال وهو قول أكثر العلماء وعامة السلف، وهو أن الحديث الآحاد إذا احتفت به قرائن يفيد القطع. يفيد القطع، إيش معنى يفيد القطع؟ معنى يقطع به، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ليس فيه شك، أنا لا ليس ظن بل قطع، معنى مثل المتواتر. هذا متى؟ إذا احتفت به القرائن على الصحيح، ليس كل حديث يقطع به، لكن إذا احتفت به القرائن. مثل إيش القرائن؟ القرائن هنا ذكر المؤلف رحمه الله، أو ذكرها في النزهة، مثل وجوده مثلا في الصحيحين، وجود الحديث في الصحيحين، هذا يعتبر قرينة. لماذا قرينة؟ لأنه كما قال ابن الصلاح أن العلماء أجمعوا على قبول ما جاء في الصحيحين إلا أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره، أحرف معنى أحاديث. فالأصل أن ما وجد في الصحيحين فهو صحيح، يقطع بصحته، يقطع بصحته. فلهذا ما جاء عن بعض المعاصرين أنهم يفرقون بين أحاديث الصحيحين، منها ما يقطع به ومنها ما لا يقطع به، هذا كلام ليس بصحيح. وفعل هذا أبو الحسن وغيره، الحسن المصري وغيره، أخذها من بعض أهل البدع، وإلا كلام أهل العلم على أنه يقطع بها، سواء كانت من قبيل الحسان أو من قبيل الصحاح، لأن وجودها في الصحيحين هذا قرينة ترفع هذا الأمر. لماذا؟ لأن البخاري ومسلم قد خدم، أنا خدم من العلماء فتش، فلهذا فأي حديث يوجد في البخاري ومسلم فمعنى أنه قد دار على هؤلاء العلماء كلهم، فأطبقت الأمة على أن الحديث إذا وجد في البخاري ومسلم فهو حديث صحيح، معناه صحيح بقطع الأمة على قبوله، أن الأمة تقطع معنى أقصد على إجماع الأمة هذا يقطع بقبوله. فهذه قرينة. والقرينة الثانية مثلا اجتماع يكون الحديث مشهورا بالأئمة الكبار, حديث مشهورا بالأئمة الكبار, فهذا أيضا يعتبر من القرائن الدالة على أن الحديث متواتر يقطع به. أو تكثر الطرق, تكثر الطرق المتباينة والسالمة من الضعف, السالمة من الضعف معنى تكون طرق كثيرة ليست متواترة لكنها كثيرة, وأيضا متباينة. كيف متباينة؟ متفرقة, معنى يروي هذا الحديث مثلا أهل الشام وأهل مكة مثلا وأهل الكوفة, يعني هذه متفرقة غالبا لا يمكن أن يكون هؤلاء أخذوا عن هؤلاء, فهذا يزيد الحديث قوة. فهذا أيضا ذكروها من القرائن. فالقرائن إذا احتفت بالحديث الأحاد يعتبر يوجب العلم والعمل معا. قال ثم الغرابة, إما أن تكون في أصل السند أو لا. فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي, ويقل إطلاق الفرد عليه. الغرابة إما أن تكون في أصل السند معناه واحد عن واحد, فهذا يسمى فرض أيضا الفرض المطلق. وإذا كان الغرابة في حديث رجل أو إمام الأئمة فيكون من الفرض النسبي, من الفرض النسبي كما ذكرنا بالأمس. أنا ذكرنا ما المراد بالغرابة عند أهل العلم ولا حاجة لإعادة الكلام فيه. والغريب والفرد النسبي, الغريب النسبي والفرد النسبي غالبا واحد. قال وخبر الأحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. وخبر الأحاد بنقل عدل تام الضبط, ليش خبر الأحد؟ لأن المتواتر لا يبحث هنا, لكن إذا كان خبر أحد لابد أن يكون نقلته عدول وضابطين, نقلت هذا عدول ضابطون. وأيضا اتصال السند وغير معلل ولا شاذ, فهو يجمع هذه الشروط. اتصال السند وعدول وعدالة الرواة وضبطهم وعدم الشذوذ وعدم العلة, خمسة شروط كما ذكرنا في البيقوني وغيرها. هذه الشروط, ويخرج بهذا بكل شرط يخرج هناك أنواع من علوم الحديث. اتصال السند مثلا يخرج المنقطع والمرسل والمعضل والمعلق, العدالة الرواة يخرج أيضا الكذب والفسق وأيضا البدعة عند جمهور أهل العلم, وكذلك أيضا اختلاط الراوي وغيرها. يخرج أيضا كذلك بالضبط سيء الحفظ, ف فاحش الغلط كثير الوهم وغيره من هؤلاء الذين يكون في حفظهم شيء. وأيضا يخرج بالعلل الأوهام التي تحصل في حديث الثقات وغيرهم، ويخرج بالشاذ هو الحديث الشاذ الذي يخالف فيه الثقة غيره ممن هو أولى منه. فالآن اتصال السند، كما قلنا المراد بالسند هو إيش؟ هو الحكاية عن المتن كما ذكر الحافظ في النزهة، وبعضهم يقول هي سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، وإن كان هذا أضبط من ناحية أسهل في التعريف، لكن بعضهم يقول أنه من ناحية المعنى غير صحيح، وإنما هو حكاية عن المتن. السند هو حكاية عن المتن، هو سلسلة الرجال لكن التي توصل إلى المتن. فعندنا إسناد وعندنا النص أو المتن، متن وإسناد أو نص وإسناد. فاتصاله المراد باتصال السند أن يروي كل راو عن من فوقه، أن يروي كل راو عن من فوقه، إما بصيغة التصريح كحدثنا وسمعت، أو بصيغة الاحتمال كعن وأن. لكن يشترط في من يروي بصيغة الاحتمال أن يكون بريء من وصف التدليس، لا يكون مدلسا. فلهذا هذا هو الاتصال الحقيقي، هذا هو الاتصال الحقيقي. فالمتصل الحديث المتصل هو أن يروي كل راو عن من فوقه بصيغة التحديث، معناه أنه سمعه، أن كل راو سمع من شيخه، كل راو يسمع من شيخه، فهذا يسمى اتصال. وأما العدالة، العدالة عرفها الحافظ بأنها ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. وانتقده كثير من العلماء، قالوا كيف ملكة هذه؟ كيف عرفت أنها ملكة؟ أليس هي التقوى نفسها؟ قالوا نعم هي التقوى نفسها. معنى إيش الذي يجعل الإنسان يترك الحرام ويفعل المأمور ويفعل معنى الطاعة، يترك المعصية ويفعل الطاعة، يمتثل الأمر بالطاعة ويترك المعصية، إيش الذي يفعل، إيش الذي يجعله يفعل هذا؟ هو تقوى الله، هو تقوى الله. وإيش الذي يجعل تقوى الله في القلب؟ هو الخوف من الله ومراقبته. فلهذا هذا الكلام كله قال الحافظ عبر عليه على أنها ملكة. هذه الملكة من أين اكتسبها؟ اكتسبها من الخوف من الله، اكتسبها مثلا من تدينه، يدين الله عز وجل بالصدق، ليس عنده نفاق وكذا، فهذا اكتسب ملكة في قلبه. إيش هذه الملكة؟ تحمل صاحبها على ملازمة التقوى، لا يخرج عن تقوى الله جل وعلا، معناه في الظاهر، أنا هذا المراد في الظاهر. لأن بعضهم انتقدوا قالوا كيف هذا الكلام، التقوى محلها القلب، كيف يعرف أن هذا متقي أو ليس متقي؟ أنا الآن لو قلنا ملازمة التقوى قالوا كيف نعرف أن هذا الرجل متقي؟ فالتقوى إنما في القلب، لكن التقوى تدل عليها الأعمال، تدل عليها الأعمال ولنا الظاهر، فمن عمل صالحا عرف، ومن عمل غير ذلك أيضا يعرفه الناس. فالذي يجاهر بالفسق يعرفه الناس، والذي يأتي هذا الفسق يعرفه الناس، لكن الأشياء الخفية هذه بينه وبين الله. أنا قد يكون الإنسان يقول ما من أحد إلا ويذنب، والناس مختلفون في ذلك، فهذا شيء آخر، هذا الأمر شخص بينه وبين الله. لكن إن ظهر شيء كما قال عمر رضي الله عنه إنه قد ذهب الوحي، وإنما نأخذكم بما عملتم، فمن عمل خيرا قربناه، ومن عمل غير ذلك بعدناه. أنا المراد أن الآن نأخذ بالظاهر، فكيف العلماء يعرفون أن هذا ثقة أو عدل؟ يعرفونه بالظاهر، رجل مصل وكذا، ومن ثم أيضا ضبطوا حديثه، عرفوا حديثه، هذا الأمر الثاني في الضبط. لكن في العدالة معروف الرجل هذا يصلي، رجل مثلا ما عرف عنه شيء من الفسق، فلهذا فمثل هذا يعتبر عدل، يعتبر عدل. فالآن إيش الذي جعله عدل؟ عرف الناس به. والإيش الذي منعه من الوقوع في المعصية؟ هو تقوى الله. وإيش الذي ألزم تقوى الله عز وجل في قلبه؟ هو هناك مؤثرات، الخوف، الصدق، الرجاء، رجاء ثواب الله عز وجل، وغيرها من المؤثرات التي تكون في قلب الإنسان تدفعه إلى تقوى، تقوى الله، يراقب الله. فهذه الأمور التي تحصل كيف نعبر عنها؟ قال الحافظ هي ملكة، شيء يمتلكه الإنسان هو الذي يجعله يلازم التقوى، وهذا كلام صحيح. ولهذا رد كثير من أهل العلم على من اعترض على الحافظ بهذه الكلمة، أنا لو جئت في التفصيل تجد أن هذه الكلمة في محلها، بدل ما تبحث عن إيش الذي جعل الرجل يتقي الله، إيش هو الذي جعل الرجل يتقي الله ويستمر في تقوى الله؟ هناك أمور كثيرة، هذه الأمور الكثيرة مثل عليه الحافظ بأنها ملكة، شيء امتلكه الإنسان في نفسه هو الذي جعله يتقي الله عز وجل. الخوف من الله، مثلا إنسان مثلا سيفعل معصية يتذكر عذاب الله، يتذكر أن الله عز وجل قادر عليه، والمهم يتذكر هذه الأمور فينصرف عن هذه المعصية. فهذا تقوى لله عز وجل. لكن إيش الذي دفعه إلى التقوى؟ خوفه من الله وكذا. فلهذا كما قلنا فكلام المؤلف أو كلام الحافظ رحمه الله بالتعبير بهذه اللفظة تعبير صحيح، معنى وهو اختصار للكلام، ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. إيش التقوى؟ التقوى فعل الحسنات وترك السيئات، أو فعل الخير وترك الشر، فعل الطاعة وترك المعصية، هذا تقوى الله. معنى يعرف الإنسان بأنه رجل أهل من أهل الطاعة، لم يعرف عنه أنه أتى بكبيرة من كبائر الذنوب أو يصر على صغيرة يعرفها الناس. ولهذا تجد أنه لما حصلت في الناس حلق اللحى أدخل بعضها العلم من باب عدم العدالة في الشهادة، من كان حالق لحيته فإنه ليس بعدل، لكن بعض العلماء المعاصرين الآن قالوا لكثرة هذا الأمر فلهذا لا يعتد بهذا لأجل أنه منتشر منتشر عند الناس. وأخذ كثير من أهل العلم بكلام الحنفية في مسألة الشهادات، لأن المجتمعات غالبا قد دخلها الدخيل، فلهذا قالوا يكفي الستر العام الستر العام. طيب الآن، لكن في الرواء لابد من الستر العام والخاص كما يسميها بعض الأصوليين العدالة الظاهرة والعدالة الباطنة. العدالة الظاهرة والعدالة الباطنة. إيش العدالة الظاهرة؟ العدالة الظاهرة معنى ما يعرف عن الإنسان استقامته، أنه رجل مستقيم مصل كذا، هذا عدالة من أهل العلم، هذا عدالة ظاهرة. إيش العدالة الباطنة؟ قالوا العدالة الباطنة هي تزكية المزكين له من العلماء، تزكية المزكين لهم العلماء، على أن العلماء يزكونه في دينه، فهذا عدالة باطنة. فلهذا أيضا هناك جهالة باطنة أو يعرف شيء من عدالته، معناه يقول العلماء الفرق بين المجهول الحال والمستور. معناه بعض الأصوليين يفرقون بين مجهول الحال والمستور كما سيأتي، فيقولون أن مجهول الحال الذي عرفت أو الذي لم تعرف عدالته لا ظاهرا ولا باطنا، والمستور هو الذي عرفت عدالته الظاهرة ولم تعرف عدالته الباطنة. هذا مستور، كيف عرفت عدالته الظاهرة؟ أنه رجل من أهل الزهد، من أهل الورع، من أهل الصلاة، لكن لم تعرف عدالته الباطنة وهي تزكية العلماء له، تزكية العلماء له. أيضا كذلك قال هو ملازمة التقوى والمروءة. التقوى كما قلنا هو فعل الطاعة وترك المعصية ويترك أسباب الفسق والشرك والمعصية. المروءة، إيش المروءة؟ المروءة هي الشهامات، القيم التي عند الناس، معنى تعرف بقيم وشهامات وعادات طيبة يتناقلها الناس في المجتمعات. فهنا لا ينبغي لشيخ من الشيوخ أن يخرب هذه المروءة، يأتي بخارب لمروءته، مثلا يصيح في الأسواق، مثلا أيضا يجري في الأسواق عند الناس، رجل شيخ علم وهو يجري في الأسواق، أو يصيح من دكان لدكان، يدخل من دكان وهو يصيح بالكلام، كثرة كلام وكذا، هذا ليست من أداب المشايخ. ممكن يفعلها رجل عامي وكذا ممكن، أما رجل من أهل العلم أو من طلبة العلم معنى هذا يأخذونه عليه الناس، حتى الناس سيستنكرون، إيش هذا؟ هل هذا عالم؟ هل هذا طالب علم يصيح في الأسواق وكذا من دكان لدكان من دكة لدكان؟ فهذا مروءات هي الشيم والقيم التي يعتبر بها، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عن المروءة، لأن المروءة هنا هل هي تخدش إذا خدشت المروءة، هل تخدش في الحديث في عدالة الرجل؟ فهذا ممكن أنها تخدش في عدالة الرجل وممكن لا تخدش، معنى ممكن أن يكون الرجل معنى عدالته ساقطة، مثلا من أسقط عدالة من أخذ الأجرة على التحديث، أنا قالوا هذا لا يليق برجل من أهل الحديث وعالم، كل من جاءه واحد يقول له كم تريد حديث، يقول له مثلا أريد 10، يقول له 10 بكذا وكذا، معنى الحديث بدينار، تريد حديث بدينار أعطيك. فهذا حصل، وهذه معنى جعلها بعض العلم أنها ليست من المروءة، بل تخدش في الرجل ولا يقبل حديثه. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله كان لا يأخذ حديث من يأخذ على الحديث أجرة. وإن أجازها بعض العلم، لكن مسألة الاشتراط هذه فيها شيء، معنى الاشتراط من جاء معنى كم تريد حديث، كل حديث بكذا وكذا، معنى كأنه بيع. لكن لو جعل الأمر سهل، معنى من أعطاه أعطاه ومن لم يعطيه لم يعطيه، يقبل مثلا العطية، هذا أهون من أن يكون يشترط. ولهذا لا يدخل في هذا مثلا ما أعطي الشخص من الحكومة مثلا، أو تبرع له شخصا، مثلا شخص قال له تعال علم عندنا في المسجد وسنعطيك أجرة، هذا ما في شيء. لكن هو يشترط هذه الأجرة على الطلبة، هذا الذي أخذ به، معنى الذي يكون من هذا الباب، والذي منعه كثير من أهل العلم. معنى يقصد إيش؟ أنه يأخذ من الطلبة كلما جاءه طالب، فجعل العلم كالبيع. لكن من أعطي مثلا أجرة حتى ولو طلبها يعتبر ما في شيء، لو طلبها ما في شيء، وإن كان مثلا قد يؤثر في نيته أحيانا، لكن ليس مثل هذا. مثلا لو جاء قالوا له نريدك مدرس عندنا في المسجد الفلاني، قال أنا ما عندي مال، ولو تعطوني راتبا ما في شيء، أو لو قال مثلا كم ستعطوني، وإن كان هذا فيه شيء، لكن أهون من ذاك أنه يأتي ويأخذ من الطلبة، وإنما يأخذ من جهة معينة. أما إذا كان كما قلنا من الحكومة أو من الوالي أو كذا، أو من مثلا وزير الأوقاف، فهذا جائز معنا بإجماع العلماء، ولا يدخل في هذا الباب. فالآن مثلا هذه الأجرة التي تعطى مثلا للأئمة والمؤذنين فهي ليست من هذا الباب، وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذاني أجرا، لأن هذا المراد به من يشترط هذا الأمر، ويشترط على من؟ على من يطلب منه هذا الأمر. وأما إن كان مثلا الراتب أصلا مفتوح للناس، الحكومة تعطي راتبا لمن يؤذن، لمن يصلي، لمن كذا، هذا إن شاء الله ما في شيء، لمن يعلم، أو رجل يتبرع له يقول مثلا لو تتفرغ مثلا سأعطيك كذا وكذا، تعلم الناس، تعلم الأطفال، تعلم، هذا إن شاء الله ما في شيء. لكن كما قلنا هو الاشتراط، يشترط على الطلبة، أنا تريد حديث بكذا. أجازها بعض الفقهاء كأبي إسحاق الشيرازي، أجازها لبعض المحدثين لأنهم ما كان عندهم عمل، وكانوا يريدون أن يقويتوا أنفسهم، وأهل الحديث لم يتركوهم، أنا كل يوم بيتهم مليء بأهل الحديث، بعضهم يجلس عنده في البيت، أنا كيف يستطيع أن يصرف على هؤلاء أو على أسرته أولا، وهو ليس له عمل ولا أحد يكفله. ولهذا جاز أبو إسحاق الشيرازي وغيره لبعض الفقهاء وبعض العلماء أهل الحديث أن يأخذون الأجرة على تحديثهم. فخلاصة الأمر أن المروءة هي القيم والشيم، لكن إذا خدشت قد تخدش في رواية الرجل وقد لا تخدش. ولهذا بعض العلم مثلا قيل للحكم بن عتيبة لما لم تروي عن زادان، قال رأيته كثير الكلام، رأيته كثير الكلام، معنى كثرة الكلام لرجل من أهل العلم هذا ليس من المروءة. لكن العلماء أخذوا حديث زادان ولم يضعفوه. لماذا؟ لأن هذا لا يخدش فيه غالبا. فبعض كما قلنا بعض ما يخدش في المروءة لا يخدش في رواية الراوي، وبعضها يخدش، وإذا كثرت لا شك أنها تخدش. أنا تجعل أهل الحديث يتجنبون رواية هذا الراوي. طيب إن شاء الله نكتب هذا والله أعلم.